الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في تنوع المدلول التصديقي، والبحث يقع في أمور. الأمر الأول في بيان أنه لكل كلام، لكل كلمة هناك مداليل ثلاثة. المقام الثاني في بيان أن المدلول التصوري لا يختلف أصلا بين الكلمة والكلام، الكلام التام، الكلام الناقص، المدلول التصوري لا يختلف. المقام الثالث في بيان أن المدلول التصديقي الأول أيضا لا يختلف بحسب الجمل المختلفة. المقام الرابع في بيان أن المدلول التصديقي الثاني يختلف باختلاف الجمل. الجمل الاستفهامية، الجمل الإنشائية يختلف المقام. المقام الرابع في بيان الجمل التامة والجمل الناقصة وتفسير الاختلاف بين الجمل التامة والجمل الناقصة. إذن البحث في هذه الأمور. أما الأمر الأول وهو أنه في كل كلام هناك مداليل ثلاثة، وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة في الدروس السابقة، وهي أنه كل كلام يصدر من المتكلم لهذا الكلام مداليل ثلاث. المدلول الأول، إذا قال المتكلم مثلا جاء زيد، نحن نرى أن لكلامه هذا مداليل ثلاثة. المدلول الأول مدلول تصوري، وهو تصور المجيء الذي وضعت له لفظة جاء، وتصور زيد الذي وضع له لفظ زيد. إذن المدلول التصوري الأول هو المدلول الأول لهذا الكلام، هو المدلول التصوري. المدلول الثاني هو المدلول التصديقي، إذا قال جاء زيد نحن نفهم أن هذا المتكلم يقصد أن يخطر هذا المعنى في ذهنك، يخطر مجيء زيد في ذهنك. إذن في الكلام أيضا هذا المدلول الثاني، وهو قصد الإخطار، أنه يقصد هذا المتكلم عندما يقول جاء زيد يقصد أن يحضر هذه الصورة في ذهنك، يقصد إخطار صورة المجيء بالنسبة إلى زيد في ذهنك. إذن هذا المدلول التصديقي. وهناك للكلام مدلول تصديقي ثاني، وهو الدلالة على المراد الجدي، وأن هذا المتكلم الذي يقول جاء زيد في الواقع عنده قصد الحكاية وعند قصد الإخبار عن الخارج وعن الواقع. إذن في كل كلام نحن نشوف هذه المداليل الثلاثة موجودة: مدلول تصوري، ثم مدلول التصوري وهو المعنى المتصور، ومدلول تصديقي أول وهو أن هذا المتكلم يقصد إخطار هذه الصورة في ذهنك، ومدلول تصديقي ثاني وهو أن هذا المتكلم يريد إخبارك بالإخبار الجدي عن مجيء زيد. إذن في كل كلام هذه المداليل الثلاثة. المقام الثاني في بيان أن المدلول التصوري لا يختلف في الكل، يعني بحسب الجمل المختلفة والكلمات المختلفة المدلول التصوري ما يختلف أصلا. شلون ما يختلف؟ باعتبار عندما تقول جاء زيد، نحن نرى أن جاء له مدلول تصوري وزيد له مدلول تصوري، أو مثلا قام زيد أو قوم، أيضا نرى أنه له مدلول تصوري وهو صورة هذه القيام، أو ما شكل ذلك. كل الجمل وكل الكلمات لها مداليل تصورية، فالمدلول التصوري لا يختلف من كلمة إلى كلمة أو من جملة إلى جملة، لأن المدلول التصوري هو تصور المعنى، إذن لا يختلف. تصور المعنى في كلمة زيد، في جملة جاء زيد، في جملة جاء مثلا، في جملة هل قام زيد، إلى آخره. المدلول التصوري واحد وما يفرق من جملة إلى جملة ومن كلمة إلى كلمة. المدلول التصوري هو تصور المعنى ليس إلا، إذن هو موجود في الكل. إذن نحن نرى أن المدلول التصوري بناء على هذا لا يختلف من جملة إلى جملة أو من كلمة إلى كلمة. هذا المقام الثاني. المقام الثالث بأن المدلول التصديقي لا يختلف. المدلول التصديقي يختلف من جملة إلى جملة وبخلاف المدلول التصوري. شلون؟ المدلول التصديقي نحن نرى أنه يختلف. مثلا المدلول التصديقي والجملة هذه مثل بني
المدلول التصديقي الأول
أو الثاني. نحن نرى أن المدلول التصديقي لا يختلف من جملة إلى جملة. طبعا يمكن أن نقول أن المدلول التصديقي الثاني لا يختلف، المدلول يختلف من جملة إلى جملة. أما المدلول التصديقي الأول يمكن أن يختلف من جملة إلى جملة. المدلول التصديقي الأول ليش؟ المدلول التصديقي هو قصد الإخطار. إذا كل متكلم في كلامه أو عندما يقول زيد يقصد إخطار المعنى. إذن الذي يقول زيد يقصد إخطار المعنى، الذي يقول قام زيد يقصد إخطار هذا المعنى، الذي يقول هل قام زيد يقصد إخطار هذا المعنى. إذن المدلول التصديقي الأول هم يختلف، وإنما الاختلاف في المدلول التصديقي الثاني الكاشف عن المراد الجدي. إذن المدلول التصديقي الثاني نشوفه يختلف ليس على نحو واحد في الجمل جميعا، بل يختلف. المدلول الجدي في الجملة الإنشائية يختلف عن المراد الجدي في الجملة الاستفهامية، أو عن المراد الجدي في الجملة الخبرية، أو عن المراد الجدي في الجملة التعجبية وما شاكل ذلك. نشوف أنه يختلف. إذا المدلول التصديقي الثاني وهو قصد الحكاية والإخبار عن الخارج، نرى أن هذا المدلول التصديقي الثاني بخلاف المدلول التصديقي الأول يختلف من جملة إلى جملة. فنحن نرى أن المدلول التصديقي في الجملة الخبرية شنو؟ المدلول التصديقي في الجملة الخبرية مثل جاء زيد، مثل قام زيد، هو قصد الحكاية والإخبار عن وقوع هذه النسبة. إذن نحن نرى أن المدلول التصديقي في الجملة الخبرية هذا قصد الحكاية والإخبار عن وقوع هذه النسبة. أما مدلول الجملة الاستفهامية مثلا شنو؟ مدلول الجملة الاستفهامية هو قصد الاستفهام عن وقوع هذه النسبة، أن هذه النسبة واقعة أم ليست بواقعة. إذن المدلول التصديقي للجملة الاستفهامية ليس قصد الحكاية والإخبار عن وقوع هذه النسبة في الخارج، وإنما قصد الاستفهام عن تحقق هذه النسبة في الخارج، قصد الاستفهام عن ثبوت القيام لزيد في الخارج أم لا. إذن نشوف المدلول التصديقي للجملة الاستفهامية يختلف عن المدلول التصديقي للجملة الخبرية، وكذلك المدلول التصديقي مثلا للجملة الإنشائية أيضا يختلف عن بقية الجمل. عندما تقول قوم أو عندما تقول اذهب اخرج إلى آخره، نرى أن المدلول في جملة قوم، في جملة اذهب، في هذه الجمل الإنشائية المدلول التصديقي شنو هو هنا؟ المدلول التصديقي هو طلب إيقاع هذه النسبة في الخارج. إذن الجملة الإنشائية تدل على ماذا؟ تدل على الإخبار عن الحكاية، ماكو إخبار عن الحكاية، وإنما تدل عن طلب إيقاع هذه النسبة في الخارج، عن طلب مثلا إذا قلنا صلي تدل على وجوب وقوع هذا العمل منك، وعلى طلب تحقيق هذه النسبة بين الصلاة وبينك في الخارج. إذن الإنشائية مدلولها التصديقي إذن يختلف عن الجملة الخبرية وعن الجملة الاستفهامية أو عن الجمل الأخرى. إذن المدلول التصديقي يختلف من جملة إلى جملة. فالمدلول التصديقي للجملة كما قلنا للجملة الخبرية هو قصد الحكاية عن وقوع النسبة. المدلول التصديقي للجملة الإنشائية هو قصد تحقيق هذه النسبة وطلب إيجاد هذه النسبة وإيقاع هذه النسبة في الخارج. والمدلول التصديقي للجملة الاستفهامية هو طلب الاستفهام عن إيقاع هذه النسبة وعن وقوع هذه النسبة في الخارج، أنها واقعة أم لا. إذن نحن نرى أن المدلول التصديقي الثاني هذا يختلف من جملة إلى جملة، بخلاف المدلول التصديقي الأول فإنه ما باختلاف. المدلول التصديقي الأول في كل جملة وفي كل كلمة هناك المتكلم يقصد إخبار هذا المعنى في ذهنك، في الجملة الإنشائية، في الجملة الاستفهامية، في الجملة الخبرية، في الكلمة الواحدة المدلول التصديقي موجود. ولكن كما قلنا نحن أيضا لا نغفل عن هذه النكتة، وهي أن المدلول التصوري ليس ناشئا، هذه النكتة مهمة، المدلول التصديقي الأول أو الثاني ليس ناشئا من نفس الوضع، وإنما ينشأ كما قلنا في دروس متقدمة ينشأ من سياق الكلام ومن ظاهر الكلام ومن حال المتكلم. نعم المدلول التصوري ينشأ من نفس الوضع، يعني أنت عندما تتصور معنى زيد من كلمة زيد هذا المدلول التصوري ينشأ من الوضع. ليش تتصور معنى زيد؟ لأن كلمة زيد وضعت لهذا المعنى. ليش تتصور معنى الأسد عندما تقول الأسد؟ لأن كلمة الأسد وضعت لهذا المعنى. إذن المدلول التصوري نعم مستفاد من الوضع. أما المدلول التصديقي الأول وهو أن هذا المتكلم قاصد لأن يخطر المعنى في ذهنك، أو المدلول التصديقي الثاني الكاشف عن المراد الجدي وأنه يقصد الإخبار والحكاية عن الخارج جدا، المدلول الأول والمدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني ليس مستفادا من نفس الوضع، وإنما مستفاد من سياق الكلام. يعني احنا من كل كلام من ظاهر حال المتكلم ايش نستفيد؟ يعني قابل المتكلم يتكلم عبث، حال المتكلم عندما يتكلم يعني يقصد اخطار المعنى مسلم، حال المتكلم عندما يتكلم يعني هو جدي مو هازل في الكلام. اذا كون جدي ومو هازل في الكلام وكون يقصد اخطار هذا المعنى هذا ما مستفاد من نفس الوضع، وانما مستفاد من حال المتكلم من قرائن السياق من سياق الكلام، لان كل متكلم هو جاد غير هازل في الغالب هكذا، وكل متكلم يقصد إخطار المعنى في الذهن. إذن المدلول التصديقي الأول والمدلول التصديقي الثاني ما مستفاد من نفس الوضع، وإنما مستفاد من سياق الكلام. هذا المقام الثاني أو الثالث. المقام الرابع في بيان أنه بناء على مسلك التعهد في الوضع، إذا قلنا أن الوضع ليس إلا تعهد، تعهد من الواضع بأن لا يأتي بالمعنى، بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا إذا أراد المعنى، يعني إذا أراد المعنى يأتيك بهذا اللفظ. إذن يتعهد الواضع بأن لا يأتي بهذا اللفظ إلا حين إرادة المعنى. إذا كان الوضع على نحو التعهد، إذن نحن نرى بناء على مسلك التعهد نرى أن الدلالة التصديقية ناشئة حينئذ من نفس الوضع، يعني نفس الوضع عندما يضع يتعهد بأنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا لقصد المعنى، إلا لإخطار المعنى، إلا للكشف الجدي عن المعنى. إذن بناء على مسلك التعهد الدلالة التصديقية أيضا مستفادة من نفس الوضع، ما مستفادة من السياق. ليش؟ لأن الواضع نشترط فيه أن يتعهد، أن يتعهد بأن يحضر المعنى بهذا اللفظ. إذن إحضار المعنى بهذا اللفظ وقصد إخطار المعنى بهذا اللفظ هذا هو المدلول التصديقي. إذن المدلول التصديقي بناء على مسلك التعهد يكون ناشئ من نفس الواضع. إذن بناء المقام الرابع بناء على مسلك التعهد في الواضع نحن نرى أن المدلول التصديقي حينئذ لا يكون ناشئ من السياق، بل المدلول التصديقي ناشئ من نفس الوضع، لأن الوضع عبارة عن التعهد، يعني أتعهد بإخطار المعنى في ذهنك عندما أتي باللفظ. إذن هذا المعنى هو نفس الوضع. إذن هذا المدلول التصديقي حينئذ والكشف عن المراد الجدي يكون ناشئ من نفس وضع الواضع. إذن بناء على مسلك التعهد نحن نرى أن المدلول التصديقي يكون مستفادا من الوضع مباشرة، يعني الواضع عندما وضع جدا عندما قال جاء زيد قصد اخطار هذا بوضعه وبتكلمه قصد اخطار هذا المعنى الجدي في ذهنك. إذن بنفس الوضع احنا نستفيد هذا الوضع نفسه يكون كاشف عن المدلول التصديقي. إذن بناء على مسلك التعهد نحن نرى ان المدلول التصديقي مستفاد حينئذ مباشرة من الوضع، أما بناء على غير مسلك التعهد قلنا من الوضع لا نستفيد إلا المدلول التصوري، أما المداليل التصديقية تستفاد من سياق الكلام. إذن هذا المقام الرابع. المقام الخامس، الرابع أو الخامس على أي حال، في بيان هذه المسألة، أنه ما الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. أقول واضح، الجملة التامة نحن نرى أنها تدل على معنى تام ويصح السكوت عليه، بينما الجملة الناقصة تدل على معنى ناقص لا يصح السكوت عليه. فإذن على أي حال أكو فرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة، ولكن ليش صار هذا الفرق؟ شنو السبب؟ تفسير السبب في الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة. ليش صار هناك فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ يقول ذكروا وجهين للتفرقة بين الجمل التامة والجمل الناقصة، يعني ذكروا تفسيرين لهذا الاختلاف بين الجمل التامة والجمل الناقصة. التفسير الأول وهو اللي نذكره اليوم، تفسير ثاني بعدين. التفسير الأول بناء على مسلك التعهد، يعني نعتبر أن الواقع ليس إلا تعهدا من الواضع بأنه يقصد إخطار المعنى في ذهنك عندما يأتي بهذا اللفظ. بناء على مسلك التعهد، ليش يصير فرق بين الجمل الإنشائية والجمل الخبرية؟ ليش أكو فرق؟ بناء على مسلك التعهد، إذا قلنا مثلا زيد عالمون أو المفيد عالمون، يعني ماذا؟ يعني أن هذا المتكلم تعهد بأن يقصد الإخبار والحكاية عن المراد الجدي بهذا الكلام. إذن بناء على مسلك التعهد يكون المعنى هذا، إذا قال زيد عالم، إذا قال المفيد عالم، هذه جملة تامة، نرى أن المتكلم ماذا يقصد؟ يقصد حينما يضع، يقصد التعهد بالحكاية والإخبار عن الواقع الخارجي بهذا اللفظ. إذن نحن نرى أنه يثبت، يقصد الحكاية، يقصد إثبات يعني العلم لزيد، إثبات العلم إلى المفيد عندما يقول المفيد عالم، يعني ماذا؟ يقصد الإخبار والحكاية عن ثبوت هذه الجمع، عن ثبوت هذه الكلمة إلى هذا الموضوع، عن ثبوت العلم إلى المفيد، عن ثبوت العلم إلى زيد. إذن بناء على مسلك التعهد، الجملة الخبرية هذا معناها، إذا قال زيد عالم، إذا قال المفيد عالم، نحن نرى أن هذه جملة خبرية تامة يقصد فيها المتكلم الحكاية والإخبار عن ثبوت العلم إلى زيد، عن ثبوت العلم إلى المفيد. أما بناء على مسلك التعهد، إذا قلنا المفيد العالم، هذه جملة صفة موصول، جملة ناقصة وليست جملة تامة، نحن نرى أنه هنا المتكلم أيضا يتعهد بإخطار، ولكن يتعهد بماذا؟ يتعهد بإخطار هذه الحصة، يتعهد بإخطار هذه الحصة المفيد العالم في ذهنك. وماكو تعهد للإخبار والحكاية عن ثبوت شيء لشيء، وإنما يخبر فقط ويتعهد بإخطار هذه الحصة، حصة المفيد العالم في ذهنك، لأنه يقصد الإخبار والحكاية عن ثبوت شيء لشيء، لأنه ماكو ثبوت شيء لشيء، لأنه الجملة ناقصة، ليس الجملة تامة حتى يكون فيها إثبات شيء لشيء. إذن المتعهد ماذا يتعهد إذا قال المفيد العالم؟ يتعهد بحكاية وقصد هذه النسبة الناقصة وهذه الجملة الناقصة، ويقصد إخطار هذا المعنى وهذه الحصة في ذهنك، لا يقصد إخطار إثبات شيء لشيء، لأنه في الجملة الناقصة ماكو ثبوت شيء لشيء، جملة ناقصة المفروض أنها لا يصح السكوت عليها. إذن بناء على مسلك التعهد، نشوف أنه يصير فرق بين الجمل الخبرية والجمل الناقصة والجمل التامة. الجمل التامة نرى أن المتعهد يتعهد بحكاية وقوع شيء لشيء وإثبات شيء لشيء، يعني يقصد الإخبار عن ثبوت هذا الشيء لذاك الشيء. أما في الجمل الناقصة ماكو هكذا قصد، في الجمل الناقصة فقط أكو قصد للحكاية عن هذه الحصة، عن حصة المفيد العالم، للإخبار الواقعي عن إثبات العلم إلى المفيد، لأن الجملة جملة ناقصة لا تحكي ثبوت شيء لشيء. إذن بناء على مسلك التعهد، إذن يتضح الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة. ولكن المصنف يقول نحن لما رددنا هذا المسلك وقلنا أن مسلك التعهد غير صحيح، لا نلتزم نحن بمسلك التعهد بل نلتزم بالمسلك الآخر. إذن إذا كان مسلك التعهد بناء على هذا مو صحيح، فهذه التفرقة اللي مبتنية على مسلك التعهد أيضا مو صحيحة. ليش؟ لأن احنا نعتبر أن مسلك التعهد غير صحيح، فلما كان هذه التفرقة بين الجمل الإخبارية والجمل الإنشائية مبتنية على التعهد والتعهد باطل، إذا نعتبر هذا التفسير ليس تفسيرا صحيحا. ولكن يقول على صح أن نفسره بتفسير الاندماجية وعدم الاندماجية، هذا في الدرس القادم. تنوع المدلول التصديقي. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها هذا المقام الأول، أنه الكلام كل كلام له مداليل ثلاثة، تصوري وتصديقي أول وتصديقي ثاني. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الوضع. الدلالة، أنت ليش تصور معنى الأسد عندما يقال كلمة الأسد؟ ليش؟ الأسد موضوع على ذاك المعنى. إذن هذه الدلالة التصورية لمعنى الأسد ناشئة من نفس الوضع، لأن كلمة الأسد وضعت لهذا المعنى. عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية، وهذه الدلالة التصورية ناشئة من الوضع، ولها دلالة تصديقية ولكنها لا تنشأ من الوضع بل تنشأ من سياق الكلام ومن ظاهر حال المتكلم، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق. هذا المقام الأول، في أنه كل كلام الألفاظ كلها حتما فيها هذه المدلولين الثلاثة، مدلول تصوري ومدلول تصديقي أول ومدلول تصديقي ثاني. والدلالة التصديقية الأولى المدلول التصوري، هم يختلف في كل مكان عندك مدلول تصوري، في الجمل الناقصة التامة الكلمة الواحدة كل ذي مدلول تصوري. أما المدلول التصديقي الأول والثاني شنو؟ هذا المقام الثاني. الآن نرى أن الدلالة التصديقية الأولى ما تفرق بين كل جمل وكل الكلمات، بينما الدلالة التصديقية الثانية تفرق. والدلالة التصديقية الأولى المقام الثاني، في أن الدلالة التصديقية الأولى ما تفرق بين كلمة وكلام تام ناقص ما يفرق، أما الدلالة التصديقية الثانية لا تفرق. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة، يعني الجملة إذا كانت تامة إلها مدلول تصديقي أول، أو ناقصة أو كلمة واحدة أيضا إلها مدلول تصديقي أول. ليش؟ لأن المدلول التصديقي الأول شنو؟ قصد اختار هذا المعنى في ذهنك، في الكلمة الواحدة يقصد اختار المعنى، في الجملة الناقصة يقصد اختار هذا المعنى الناقص، في الجملة التامة يقصد اختار هذا المعنى التام، وهكذا. إذن قصد اختار المعنى الدلالة التصديقية الأولى ما تفرق بين الكلمة والجملة التامة الناقصة، ما يفرق أصلا. والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة، ولكن ياه اللي يفرق، الدلالة التصديقية الثانية تفرق. والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة، مثلا بعد الكلمة الواحدة مراد جدي خما بها، المراد الجدي وين يكون؟ يكون بالجمل فمو بالكلمة. كلمة زيد شنو بها مراد جدي؟ فقط بها تصور، فقط بها مدلول تصديقي أول، أما المراد الجدي هذا هو المدلول التصديقي الثاني. المدلول التصديقي الثاني إذا وين يكون؟ إذا كان زي قام زيد في الجمل يكون عندك إرادة جدية، يكون عندك كشف عن مراد جدي، أما في الكلمة الواحدة ما بها إرادة جدية. والدلالة التصديقية الثانية وهي أن هذا المتكلم عندما يتكلم يقصد الإخبار والحكاية عن الخارج، هذا وين يكون؟ هذا يكون في الجمل وما يكون في الكلمات. والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة، أما الجمل الناقصة بها مراد جدي؟ ما بها مراد جدي، أو الكلمة الواحدة ما بها مراد جدي، المراد الجدي وين؟ مثل قام زيد في الجمل التامة. وسنخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ كما قلنا، المدلول التصديقي الأول ما يفرق، ولكن اللي يفرق شنو؟ يفرق المدلول التصديقي الثاني، المدلول التصديق الأول هو قص إخطار المعنى في الكلمة الواحدة موجود، في الجملة الناقصة موجود، في الجملة التامة موجود، وإنما اللي يفرق المدلول التصديق الثاني. وسنخ المدلول التصديق الأول واحد في جميع الألفاظ وفي جميع الجمل، وهو شنو هو؟ هو قصد المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن السامع بالوجدان، هذا ما يفرق، اختار صورة المعنى في الكلمة الواحدة زين، يخطر هذا المعنى في ذهنك المتكلم، أو في الجملة الناقصة غلام زيد يقصد اختار هذا المعنى الناقص في ذهنك، أو قام زيد في الجمل التامة أيضا قصد اختار المعنى موجود. إذن المدلول التصديق الأول ما يفرق من جملة إلى جملة، وحتى في الكلمات أيضا موجود. وأما سنخ المدلول التصديق الثاني الكاشف عن المراد الجدي اللي يكون في الجمل التامة هذا يختلف، وأما سنخ المدلول التصديق الثاني أي مراد الجدي فيختلف من جملة تامة، طبعا يكون فقط في الجمل التامة، في كلمة زيد لوحدها مدلول جدي ما بها، المدلول الجدي يكون في الجمل، يكون في النسب. وأما سنخ المدلول التصديق الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. شلون؟ فالجملة الخبرية مثل زيد عالم نشوف أن المدلول التصديق الثاني لها يختلف عن الجملة الاستفهامية، عن الجملة الإنشائية. فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي ماذا؟ المدلول التصديقي لهذه الجملة هو قصد الإخبار والحكاية عن وقوع هذه النسبة في الخارج. مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن هذه النسبة التامة الموجودة بين زيد وعالم، على النسبة التامة التي تدل عليها هذه الهيئة، هيئة زيد عالم تدل على ماذا؟ تدل على ثبوت العلم لزيد. إذن عندما نقول زيد عالم مدلولها التصديق شنو؟ مدلولها التصديق قصد الإخبار والحكاية عن ثبوت هذه ثبوت العلم إلى زيد في الخارج. أما الجملة الاستفهامية فشنو مدلولها التصديقي؟ هل قام زيد؟ هل زيد عالم؟ زين هذه شنو مدلولها؟ هل تدل على نفس المدلول الأول؟ تدل على الإخبار والحكاية عن وقوع هذه النسبة؟ لا، تدل على معنى آخر. إذا المدلول التصديقي في الجملة الخبرية يختلف عن المدلول التصديقي في الجملة الاستفهامية. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم؟ مدلولها الجدي شنو؟ ومدلولها التصديق الثاني؟ مدلولها الجدي هو طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة، أنه هذه النسبة التامة بين زيد وعالم واقعة في الخارج أم لا، طلب الاستفهام عن وقوع هذه النسبة. إذن تختلف عن الجملة الأولى، الجملة الأولى قصد الحكاية عن الخارج، قصد الإخبار. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي ومدلولها التصديق الثاني أي المراد الجدي هو طلب الفهم، استفهام يعني طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبة التامة بين زيد وعالم في الخارج، أن هذه واقعة أم لا. والجملة الطلبية الجملة الإنشائية مثلا أيضا مدلولها التصديقي يختلف عن الجملة الخبرية والجملة الاستفهامية. شنو مدلول الجملة الطلبية؟ شنو مدلول الجملة الإنشائية؟ والجملة الطلبية مثل صلي مدلولها الجدي ومدلولها التصديق الثاني، والمراد الجدي شنو من صلي؟ هو طلب إيقاع هذه النسبة في الخارج، إيقاع هذه النسبة التامة بينك وبين الصلاة في الخارج. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع هذه النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، هيئة صلي تدل على نسبة تامة بينك وبين الصلاة، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب. إذا نشوف أن المدلول الجدي والمدلول التصديقي الثاني يختلف في زيد عالم عن هل زيد عالم وعن صلي، كل واحدة لها مدلول تصديقي يختلف عن الآخر. أما المدلول التصديقي الأول في كل هذه لا موجود، المدلول التصديقي الأول قصد إخطار المعنى، في زيد عالم أنا قاصد لإخطار المعنى، في هل زيد عالم أيضا أنا قاصد لإخطار المعنى، وفي صلي أيضا أنا قاصد لإخطار المعنى، ما يفرق، بس المدلول الثاني المدلول التصديقي الثاني من جملة إلى جملة يفرق. هذا المقام الثاني الصورة والثالث الثاني. ويختلف المقام الثالث في أنه بناء على مسلك التعهد، لا يختلف، احنا نشوف بناء على مسلك التعهد راح يصير المدلول التصديقي مستفاد من نفس الوضع مباشرة، يعني في كل جملة اكو هناك مدلول تصديقي وما يفرق، في كل جملة من الجمل هناك مدلول تصديقي مستفاد هذا المدلول التصديقي من نفس الوضع. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ فإنه بنى كما عرفنا سابقا بنى مسلكه على مسلك التعهد. قال بأن الواضع حينما يضع يتعهد بأنه لا يأتي بهذه الألفاظ إلا عند إرادة المعنى، على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع عليه أن الدلالة بناء على مسلك التعهد، فالدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تطبيقية دائما. يعني دائما إذا قال قام زيد، إذا قال زيد مثلا، دائما هذا أكو بي دلالة تصديقية. احنا قلنا إذا قال زيد بي دلالة تصورية وبي دلالة تصديقية أولى بناء على مسلك التعهد. نحن نرى أنه كل كلام يصدر من المتكلم ومن الواضع، كل كلام فيه دلالة تصديقية أيضا، لا مجرد دلالة تصورية، لا معه تصديق مسلما. ليش؟ لأن بتعهد، يتعهد بأنه لا يأتي باللفظ إلا عند إرادة المعنى. إذن إذا كان بتعهد إذن بيد مدلول تصديقي. ويختلف في ذلك السيد الأستاذ، فإنه بنى كما عرفت سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد وفرع. هناك دلالة تصديقية لأن تعهد، إذا تعهد شنو معنى؟ يعني أتعهد بأنه لا أتي بهذا اللفظ إلا عندما أريد أن أفهمك المعنى، إذن هذا دلالة تصديقية. إذن في كل كلام هناك دلالة تصورية وتصديقية مستفادة من نفس الوضع، مو من القرائن، مو من السياق. وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية، يعني الدلالة، إحنا قلنا الدلالة التصديقية الأولى والثانية ما ناشئة من الوضع، ناشئة من السياق. أما بناء على مسلك التعهد الدلالة التصديقية ناشئة من نفس الوضع، لأن الوضع عندما يضع يتعهد بأنه لا يأتي بهذا اللفظ إلا ما يريد أن يوضح لك المعنى.
يعني دلالة تصورية ماكو بس دلالة تصديقية.
دلالة تصديقية تصورية وتصديقية كلاهما مستفادان من نفس الوضع.
يعني
إحنا قلنا الدلالة التصديقية ما مستفادة من الوضع، من القرائن، من السياق. أما على التعهد لا، دلالة تصديقية أيضا كالتصورية مستفادة من نفس الوضع. وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية، لا مجرد دلالة تصورية فقط، لا تصورية بحتة. وعلى هذا الأساس، بناء على هذا اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد. إذا قال قام زيد جاء زيد، فموضوعة هي مباشرة لمدلولها التصديقي، مو أن مدلولها التصديقي يستفاد من السياق، لا، مباشرة المدلول التصديقي والمراد الجدي يستفاد من نفس الكلام، يستفاد من نفس الوضع، مو أنه يستفاد من السياق. وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة إذا قلت جاء زيدون موضوعة بالتعهد بناء على مسلك التعهد لنفس المدلول التصديقي الجدي مباشرة. إذن المراد الجدي والمدلول التصديقي مستفاد من نفس الوضع لأنه مستفاد من السياق. موضوع بالتعهد لنفس مدلولها التصديق الجدي مباشرة، وقد عرفت الحال في مبناه سابقا، وأنه هذا مسلك التعهد مسلك ضعيف، وأننا لا نختار مسلك التعهد. إذن لما كان هذا القول مبني على مسلك التعهد وإحنا أبطلنا مسلك التعهد، فهذا القول إذن لا مساعدة معه. إذن الفرق شنو صار؟ أنه بناء على مسلك التعهد الدلالة التصورية والتصديقية معا مستفادة من نفس الوضع. أما بناء على إحنا مسلكنا مسلك الاعتبار، لا، الدلالة التصورية فقط مستفادة من الوضع، أما المدلول التصديقي الأول أو الثاني مستفاد من سياق الكلام. المقام الرابع في المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة، وأنه شنو الفرق بينهما. لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة يختلف عن المعنى الموضوع له للجمل الناقصة، بلا شك أكو اختلاف. شلون؟ لأن الأولى نشوف الجمل التامة يصح السكوت عليها، أما الجمل الناقصة ما يصح السكوت عليها. إذن لا فرق أنه وضع الجملة التامة يختلف عن وضع الجملة الناقصة، ولكن هذا الاختلاف بين الجمل الناقصة والتامة يوجد له تفسيران. الآن نذكر التفسير الأول. أحدهما مبني على مسلك التعهد، أحدهما مبني على أن الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة، يعني أن المدلول التصديقي مباشرة يستفاد من الوضع بناء على مسلك التعهد، لأن هو يتعهد بأنه عندما أتيك بجملة جاء زيد يعني أريد أن أفهمك هذا المعنى، أريد أن أكشف عن المراد الجدي. إذن هذا الكشف عن المراد الجدي مستفاد من نفس الوضع. أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له في الألفاظ هو المدلول التصديقي مباشرة كما اختاره السيد الأستاذ، لأنه ليش بنى مسلكه على مسلك التعهد تفريعا على تفسيره للوضع بالتعهد. التعهد هو هذا معنى، التعهد معنى الكشف عن المراد الجدي، هذا معنى. إذن بناء على مسلك التعهد الكشف عن المدلول التصديقي احنا نستفيده من نفس الوضع، فالوضع هم يفيدنا مدلول تصوري وهم يفيدنا مدلول تصديقي أيضا. أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له اللفظ هو المدلول التصديقي مباشرة، وأن المدلول التصديقي يستفاد من السياق، لا مباشرة المدلول التصديقي يستفاد من نفس الوضع كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره، تفسير السيد الأستاذ للوضع بأنه تعهد. وحاصله، حاصل هذا التفسير شنو؟ أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم موضوع لأي معنى؟ موضوع لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت العلم إلى المفيد، عن ثبوت المحمول للموضوع. إذن معنى الجملة الخبرية هذا، إذن هي موضوعة لقصد الإخبار والحكاية عن ثبوت هذا الشيء لهذا الشيء، موضوع لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع. أما في الجمل الناقصة ما نشوف هذا المعنى، ليس هناك قصد الحكاية عن إخبار عن إثبات شيء لشيء، لأن هو ماكو إثبات شيء لشيء. والجملة الناقصة الوصفية مثلا في قولنا المفيد العالم، هذه جملة ناقصة، شو المفيد العالم؟ جملة ناقصة هذه، زين شنو معناها؟ هم مثل معنى الجملة التامة؟ لا يختلف. والجملة الناقصة الوصفية مثلا في قولنا المفيد العالم ما موضوع لقصد الإخبار عن ثبوت المحمول الموضوع، بل موضوع لقصد إخطار صورة هذه الحصة الخاصة في ذهنك فقط. إذن إحضار لهذه الصورة الخاصة في الذهن، إحضار لهذه الحصة المفيد العالم في الذهن. أما قصد إثبات هذا لذاك ما يكون شيء إثبات، لأنه الجملة جملة ناقصة ما بيه إثبات شيء لشيء. والجواب على ذلك، أما الجواب على هذا قلنا أنه هذا مبني على أنه مسلك التعهد، مبني على التعهد، قلنا أنه مسلك التعهد مو صحيح، وأن الدلالة التصديقية ما تستفاد من الواقع مباشرة، المدلول التصديقي يستفاد من سياق الكلام لا من الواقع. والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له اللفظ غير المدلول التصديقي، المعنى الذي وضعت له الألفاظ هو المعنى التصوري، أما المدلول التصديقي وضع له اللفظ مباشرة، اللفظ بناء على إحنا مسلكنا اللفظ ما وضع مباشرة للمدلول التصديقي. المدلول التصديقي شيء يستفاد من سياق الكلام، كونه يخطر المعنى في ذهنك أو يكشف عن المراد أو يريد المراد الجدي، هذا نستفيده من ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال كل متكلم أنه جاد وغير هزيل وأنه قاصد لإخطار المعنى. إذن هذين المدلولين ما نستفيده من نفس وضع شيء لشيء من نفس الواقع، وإنما من السياق. أما بناء على التعهد لا، يقول لك هذا مستفاد من نفس الواقع. والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له اللفظ غير المدلول التصديقي، المعنى الذي وضع له اللفظ هو المدلول التصوري. والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له اللفظ غير المدلول التصديقي، بل المعنى الذي وضع له اللفظ هو المدلول التصوري فقط، والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة. زين مدلول الهيئة شنو؟ مدلول هيئة الجملة التامة شنو المفيد العالم؟ مدلول هيئة الجملة الناقصة شنو؟ على أي حال مدلول الهيئة ليس إلا النسبة، يعني الهيئة هيئة زيد العالم شنو؟ نسبة العلم إلى زيد. هيئة المفيد العالم شنو؟ وصف المفيد بالعلم. إذن بناء على هذا المدلول التصوري للحروف والهيئات ليس إلا النسبة، يعني المدلول التصوري لكلمة فيه شنو؟ النسبة. المدلول التصوري لكلمة زيد عالم هذه الهيئة شو تفيد الهيئة؟ تفيد رب نسبة العلم إلى زيد. إذن المدلول التصوري للحروف والهيئات ليس إلا النسبة، ليس إلا الرب. إذا كان نسبة إذن شنو الفرق؟ فسرنا الفرق بين النسبة الموجودة في الجملة التامة والنسبة الموجودة في الجملة الناقصة، شنو الفرق بين هاتين النسبتين؟ كلاهما نسبة، بس شنو الفرق؟ كنت فسرنا فرق تفسير صحيح على أي حال. والمدلول التصوري للحروف والهيئات، يعني مثل كلمة في مدلولها التصوري، يعني وضعت لأي معنى؟ للربط، للنسبة. إذا مدلولها التصوري هو النسبة. الهيئة في زيد عالم علما موضوعة لنسبة العلم إلى زيد، إذا المدلول التصوري للهيئة هم نسبة. إذا كان المدلول التصوري هو النسبة، فشلون تفسر النسبة بحيث تختلف نسبة الجملة التامة عن نسبة الجملة الناقصة؟ كلاهما به نسبة، بس شنو الفرق؟ ليش صار ذاك ناقص هذا تام؟ والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة. إذا نكون نتفرق وهذا نسبة ذاك نسبة، ليش هذا نسبته ناقصة ذاك نسبته تامة؟ فرقنا فالتفريق صحيح بينهما. فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة، أحدهما أحد النحوين يكون مدلول الجملة التامة والآخر مدلول الجملة الناقصة. إذا شنو الفرق؟ كون تذكر فرق التفسير صحيح، هذا التفسير مو صحيح لأنه مبني على التعهد، إحنا التعهد من قبله. فإذا كون تفسر فرق التفسير صحيح يفرق بحيث بين النسبة التامة والنسبة الناقصة، اثنين هم نسبة، بس ليش هذا اعتبرناه نسبة تامة وذاك اعتبرناه نسبة ناقصة؟ التفسير الثاني في الدرس القادم.